الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. ما زلنا أيها الأخوة في تفسير سورة ياسين، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. ضرب الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات مثلا لقوم كذبوا فعاقبهم الله سبحانه وتعالى، وهذه عبرة كان يجب على قريش أن تأخذها وتتعلم منها. فكما قلنا، القصص في القرآن الكريم ليس أساطير، ليس للتسلية، إنما هو كما قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار. في هذه الآيات يتحدث الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن قرية اختلف فيها المفسرون أين تقع، ولكن الغالبية أنها أنطاكيا في شمال سوريا كما كنا في اللقاء السابق. اسم القرية لا يقدم ولا يؤخر، المهم العبرة من هذه القصة ولا عبرة بالتفاصيل. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، القرية كنا هي أي تجمع سكني. إذ جاءها المرسلون، أرسل الله سبحانه وتعالى إليها أكثر من رسول. في العادة يأتي رسول واحد، لكن هذه القرية قال الله تعالى عنها: إذ أرسلنا إليهم اثنين، أرسل اثنين كما أرسل إلى فرعون اثنين اللي هم موسى وهارون. أرسل الله لهذه القرية والتجمع اثنين، فكذبوهما، قالوا لهم أنتم كذبين. فعززنا بثالث، يعني دعمناهم، عززناهم، التعزيز هو الدعم والتعاون. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، يعني إرسال الثالث لم يفرق معهم، وقالوا لهم أنتم البعدة كذبين، رغم أنهم قالوا لهم إحنا رسل من الله سبحانه وتعالى. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، أنتم بشر زينا، مش شايفين عليكم إشي بيختلف عن بقية البشر، لا أنتم أغنى منا ولا أنتم أقوى منا ولا عشيرتكم أقوى من عشيرتنا، زي ما قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هو ربنا مش ملاكي إلا محمد راعي الغنم ينزل عليه الرسالة، كان نزل على إحدى القريتين اللي هي مكة أو الطائف، في ناس وجهات فيها كثير، ليش ما ربنا نزل مثلا على عتبة بن ربيعة، على أبو جهل، على الوليد اللي هو عم أبو جهل، وكان يسمى الوليد واسم الوليد، أبو الوليد واسم الوليد، يعني وليد ابن الوليد اللي هو أخو خالد، خالد ابن الوليد ابنه. فكان يضرب به المثل في الغناء، وكان يكسو الكعبة عاما، وقريش كلها تكسو الكعبة العام اللي بعده، يعني بتناوب هو قريش من كثر ما عنده حلال ومال وأولاد. طبعا نزلت فيه آيات كثيرة، لا مكان الآن والسلام لا وقت للحديث عنها لأنها خارج السياق. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، الله الرحمن ما نزل إشي، إن أنتم إلا تكذبون، أنتم قاعدين تفتروا على الله سبحانه وتعالى وبتقولوا عنه أنه نزلكم أو أرسلكم إلينا. شو ردوا عليهم الأنبياء الثلاثة؟ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، يكفي بالله شهيدا أننا مرسلون إليكم. ومن ناحية منطقية مستحيل خالق الكون العظيم يقبل إنه حدا يفتري عليه ويخليه ينجح في الحياة. يعني لو كان محمد صلى الله عليه وسلم مؤلف القرآن من عنده كما يقول الملحدون، ما بيخليه ينجح هذا النجاح، بيودي له ناس تخلص عليه من أولها. أما إنه 1400 سنة وجاب معجزة له القرآن وما حدا قدر يجيب زيها، فربنا سبحانه وتعالى لا يترك البشر على ضلال هكذا. وكلنا شفنا التجارب اللي حصلت مع مسيلمة الكذاب وسجاح وكثير من مدعي النبوة. أولا كانت الآيات اللي بيدعوا أنها نزلت عليهم بتضحك، الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، يا ضفدع يا ضفدع بنت ضفدعين، نكي كما تنكين، للماء تشربين، حكي بضحك يعني. وفي نفس الوقت ما طولت دعائهم، الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم من يقتلهم شر قتلة. يعني مسيلمة كما كنا قتله وحشي، وكان يقول وحشي اللي هو قتل حمزة لما كان على الكفر، فقال بهذه الحربة قتلت خير الناس، سيد الشهداء حمزة عم الرسول، وبهذه الحربة قتلت شر الناس اللي هو مسيلمة الكذاب. فالله سبحانه وتعالى لا يسمح لأحد أن يفتري عليه، ويسمح له أن ينجح ويمتد أثره مباشرة بقسمه. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، كفى بالله عليم وشاهد، وما علينا إلا البلاغ المبين. إحنا إذا آمنتوا أنتم أو ما آمنتوش إحنا مخذين أجرنا، ما علينا إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهكذا ينطبق هذا القول على أي داعية في كل زمان ومكان. شو الداعية أو الإنسان العادي؟ هو المسلم العادي لازم يكون داعية في المحيط اللي حوله. شو عليه؟ عليه العمل. طب والنتائج؟ على الله سبحانه وتعالى. زي ما قال هذاك الشيخ اللي كان راح على يعبد وشاف الدنيا مطرت وراكب هالحمار، قال لك أنا هسه ما بوصل لهناك أعرق، فتضرب مثال بقول كروا أولاد يعبد ولا عمرهم ما كروا، لف هالحمار وظل رجع على البلد اللي أجا منها. السلام عليكم. فالعبرة بإيش؟ إنك تبلغ الرسالة والدعوة اللي عليك، لكن النتائج ليست عليك وإنما على الله سبحانه وتعالى. يعني في قتال الكفار ربنا شو قال للمسلمين؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال لهم لازم تبلشوا توصلوا في الإعداد مستواهم؟ لا، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والنتائج الله سبحانه وتعالى يتولاها. يعني المسلمين في غزوة الخندق عملوا اللي عليهم، حفروا هالخندق، بدوا بايقرات عشرات البايقرات يحفرنه، حفروا في أيام قليلة، أحاطوا المدينة بهذا الخندق وعليه حراس. طبعا هاي اللي قدروا يعملوا. ربنا سبحانه وتعالى لما شاف إنهم بذلوا كل ما في وسعهم أرسل عليهم على كفار قريش الجنود التي لا يعلمها إلا هو، منها اللي قلنا عنها اللي هي الرعب اللي قذفوا في قلوب الكفار، والريح والبرد اللي اقتلعت خيامهم ومشاعرهم. وهكذا في كل زمان ومكان. احنا كفلسطينيين علينا نعمل اللي بنقدر عليه، والنتائج بعدين على الله. اما مش التوكل معناها انه احنا نكتف ايدينا ونقول خلي ما هو ربنا البيت رب يحميه، ما بزبط الشيء. انت اعمل اللي عليك والله سبحانه وتعالى يتولى النتائج. إذن وما علينا إلا البلاغ المبين، إحنا علينا نبلغ بس. شو قالوا لهم؟ قالوا لهم جماعتهم يعني إحنا زهكنا منكم بالعامية. قالوا إنا تطيرنا بكم، تطيرنا يعني تشاءمنا، خلص أنتوا صرتوا وجه نحس علينا شؤم. لئن لم تنتهوا، إذا بطلوش هالدعاوى وتهجمكم على آلهتنا ودعوتنا، لئن لم تنتهوا عن ما يعني عن دعوتكم لنرجمنكم. أول عقاب بدنا نحطكم في مكان ونبلش نرجم فيكم زي ما الحجاج برجمه إبليس. لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، يعني هذا الرجم الساعات المجوز أخف، ورح نعذبكم عذاب أليم. للثلاث رسل قالوا هذا الحكي. إذن أبدوا تشاؤمهم، خلص وصلوا لمرحلة اليأس، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وقلنا التطير هو التشاؤم. طب ليش سمي بالتطير نسبة إلى الطائر؟ شو كانوا في الجاهلية يعملوا؟ كانوا إذا بده الواحد يطلع على مشوار يتحير، يروح هذا المشوار اليوم ولا يأجلها لبكرة، فاخترعوا عادة بسموها التطير. كيف؟ بيجي على طير مهدي على الأرض وبزجره، بيرمي عليه سرارة ولا خشبة. والله إذا الطير راح على اليمين خلص منيح الطلعة هذه مباركة، يلا اطلع اليوم. أما إذا راح الشمال لا خلص شائمت، تشاؤم من الشمال يعني، بطلعش وبأجلها ليوم ثاني، لا الغد برد في اليوم الثاني يجي له على طائر وبرد بزجره. إن راح للشمال بدناش نطلع اليوم، برد أجلها اليوم الثالث. إن راح اليمين يخلص توكل على الله ويطلع. طبعا هذه خرافات لا أصل لها، لا في دين ولا في اعتقاد ولا في منطق. فكانوا يتشائموا إذا الطير بيطير على الشمال، فمن هنا أخذت كلمة التطير بمعنى التشاؤم. إذن هذول القوم أهل القرية قالوا لهم إحنا زهكنا منكم وتشاءمنا منكم، يا إما بتوقفوا عن دعواتكم يا إما إحنا بنرجمكم، وهذا الرجم ساعات خفيف، ممكن نعذبكم عذاب أليم، ممكن نحرق، ممكن نقتل، ولا يمسنكم منا عذاب أليم. أليم يعني شديد. شو قالوا لهم الأنبياء؟ قالوا طائركم معكم، تشاؤمكم عليكم، إحنا بنآمنش في هذه شغلة التشاؤم. أئن ذكرتم، يعني لمجرد إنه ذكرناكم بالله سبحانه وتعالى أنتوا بدكم تعذبونا وترجمونا، وإحنا بنعملكم إشي لمصلحتكم وأنتوا جايين بدكم تعذبونا، أئن ذكرتم تعذبوننا، بل أنتم قوم مسرفون. شو هو الإسراف؟ الإسراف هو التجاوز الحد. أي إنسان يتجاوز الحد بنقول عنه مسرف، وخاصة يستعمل في إيش؟ في النفقة. يعني واحد بنفق زيادة عن اللازم، بيشتري كماليات ما إلها داعي، مثلا عنده عزومة عرس بده يجوز ابنه، مثلا داعي له خلينا نقول 200 واحد، بروح بيذبح له 40 خروف وخمس عجول، ولا على إيش؟ شو الدعوة؟ هذا إسراف. أنت اذبح بقدر ما أنت عازم، هذا يسمى إسراف. وكما كانوا يعملوا في للأسف في إخواننا في بعض دول الخليج، كل هاللي بزيد وهو أضعاف ما يؤكل بيجيب هالجرافة البايجر وبيحفر حفرة في هالصحراء وبطم اللحم مع الرز مع بقايا الطعام بطم عليهن، ولا يروح يطعمهن للفقراء. أليس هذا إسراف؟ هذول الجماعة كانوا مسرفين في المعصية، مسرفين في التحدي، مسرفين في التكذيب، تجاوزوا الحد. يعني إنهم ثالث رسل ومش معبين عنهم، بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، انضم شخص رابع ليس بنبي ولكن إنسان حكيم من الناس القلائل اللي آمنوا، وكان يسكن في أقصى المدينة. وجاء من أقصى المدينة، لاحظوا هنا استخدم لنفس التجمع المدينة، مش زي استخدامنا إحنا القليل الإشي القليل والمدينة الإشي الكثير. وجاء من أقصى المدينة، بشكل عام القرية طالما أهلها مكذبين تسمى قرية، إذا صار فيها بوادر إيمان تطلق عليها المدينة، ولذلك سميت المدينة يثرب بهذا الاسم. فهذا من ناحية مؤمنة، جاء من أقصى المدينة، تحولت القرية لاحظوا إلى مدينة. وجاء من أقصى المدينة يعني أبعد إشي فيها، أقصى اللي هو الإشي البعيد، ولذلك سمي المسجد الأقصى بهذا الاسم، المسجد البعيد. البعيد بالنسبة لمين؟ للي ساكن في هذه البلاد، ما هوش أقصى، ليس بعيدا، لكن لأنه أصل العرب من اليمن والسعودية، حاليا سموها السعودية الدولة بحالها، سموها باسم عيلة اسمها الحجاز. المهم بدناش ندخل في السياسة. بالنسبة للي كان يسكن في مكة والطائف والمدينة كان يقع بالنسبة لهم في أقصى الشمال، فبعيد عنهم، ولذلك سمي المسجد الأقصى. إذن هذا الرجل فيه إيمان، وفي نفس الوقت ما اكتفى بنفسه، مش زي ما بيعمل المسلمين اليوم، أنا الحمد لله بصوم بصلي طايع ربنا، أما غيري ماليش فيه، أولادي ماليش علاقة، جيراني حبايبي اللي بمون عليهم اللي زملاء ماليش علاقة. لا، كيف ماليش علاقة؟ لا يكفي أن تكون صالحا، بل يجب أن تكون مصلحا كذلك ضمن إمكانياتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما تشوف المعصية وما تنهاش عن المنكر حتى لا بإيدك ولا بلسانك، مشكلة. على الأقل أضعف الإيمان انكرها بقلبك إذا ما قدرتش تعمل. وطبعا هذا بتقدر ولا بتقدرش، هذا حسابك عند الله سبحانه وتعالى. أنا كبشر ممكن تخدعني وتقول لي أنا والله ما قدرتش، لكن الله مطلع على أسرارك. فهذا الرجل ما اكتفى بأنه آمن بنفسه، إنما جاء ينصح قومه، في النهاية قومه هذول عشيرته. وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى. يسعى يعني يسرع في المشي، لذلك سمي السعي بين الصفا والمروة، مشي سريع. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أنا بنصحكم نصيحة أخ لكم، اتبعوا، ردوا على هذول بالإيجاب المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وهذا عدم السؤال في الأجر علامة فارقة من علامات النبوة، يعني النبي بأخذ أجر من اللي بدعوهم؟ لا، والداعي لمن يدعو الناس مش لازم ينتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى. فبكلهم هذا الرجل إنه هذول الأنبياء والرسل لا يسألونكم أجرا، لا كلوا لكم أعطونا كل واحد رغيف وبيضتين، ولا كلوا لكم أعطونا شكفة لحم، لا، مش طالبين منكم إشي، هم بأخذوا الأجر من الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على صدقهم. ولذلك كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ أجرا من الناس وعاش حياته فقيرا، هذا دليل على صدقه، من أدلة الصدق. لأنه لو كان داعي وحاشاه، لو كان بيكذب على الناس وهدفه ثروة إله يصير غني، بنقول والله هذا قاعد بدعي مشان مصلحته الشخصية، لكن هو عاش طول حياته فقير ليكون قدوة للفقراء، وعاش يتيما لكي يكون قدوة لليتامى، ومات أولاده في الصغر لكي يكون قدوة لمن يفقد أحد من أولاده. فكونه ما بطلب من الناس أجر هذا دليل على صدقه، ولكن ومع ذلك الناس برحموش. يعني بتلاقي أحيانا المشايخ بشكل عام بدعوا الناس للدين، بتلاقي بعض كثير من الناس بتهزوا عليهم وبيحكوا عليهم وبسمعوهم حكي. طب هو طالب منك أجر، هو بدعوك لمصلحتك، ليش تسمعوا كلام؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هو مهتدين وهادين، هم بدوروا على الهداية، بدوروا على مصلحتكم. فنصح قومه باتباعهم، وبقول عن حاله وما لي لا أعبد الذي فطرني. فطرني يعني خلقني، قول الفطرة هي الخلقة. وما لي لا أعبد الذي فطرني، ليش أنا طيب ما أعبد اللي خلقني طالما هو بدعيني؟ وإليه ترجعون، وجميعنا بدنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبني، فليش أنا ما أعبده طالما هو طلب العبادة؟ أأتخذ من دونه آلهة، معقول أنا أنجن وروح أشرك معاه آلهة؟ لا هو طلب مني إني أعبد معاه هذه الآلهة، ولا الآلهة طلبت. هي المشكلة في الشرك، لا ربنا قال لك اعبد هذا الصنم معي، ولا اعبد الشمس، ولا اعبد السماء ولا الأرض، ولا الشمس ولا الصنم كان لك تعبدني مع الله. انت تروح تتطوع وتقدم ربنا سبحانه وتعالى وتشرك معاه شريك بلا علم، هي قمة الجنون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. لو بدي أشرك مع الله هذه الآلهة المدعى، طيب هذه الآلهة بتغني عني يوم القيامة؟ طبعا لا، الجواب لا. لا تغني عني شفاعتهم، يعني تنفعني شفاعتهم. شو الشفاعة؟ اللي هي طلب الواسطة. أحيانا بعض الناس بيغلط غلطة، مثلا بيعمل جريمة، جنحة، جناية، بشفع مسؤول، زعيم قبيلي، إنسان له وجاه في المجتمع، ممكن بخاف بروح على القاضي أو على المسؤول اللي أعلى منه بطلب منه يخفف الحكم أو يلغي عنه، هذه تسمى شفاعة، بروح بتشفع له عند إفلام. لكن هو بكلهم هذه الآلهة، لما أنا بدي أتعذب يوم القيامة هل تشفع لي عند ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، ولا بيقدروا ينقذوني من عذاب إلا سبحانه وتعالى. إذن ليش أنا أضحي من شان آلهة بتنفعش حالها عاد عن إنها تنفعني؟ يعني هذه الأصنام اللي كانوا يعبدوها، لو أجلكم الله طير وبول على الصنم، بيقدر يبعد الطير عن حاله؟ بيقدر يغسل حاله؟ إلا تيجي خادم الصنم ويقعد يمسح عليه فيه. ومع ذلك بتلاقي ناس تعبده. وكنا لكم سابقا أنه تبدلت اليوم الأصنام بأصنام بشرية، الزعيم، النظام، الدولة حلت محل الصنم اللي كانوا يعبدوه زمان. هو الصنم طبعا جماد، ما كان يعطيهم نهج إنما مين كان يحط النهج؟ الطبقة المحيطة بالصنم اللي هم بيسموهم الكهنة والسدنة، كانوا هم اللي حطوا المناهج، افعل ولا تفعل، القوانين، التعليمات، بناء على مين؟ بناء على طلب الرؤساء بما يحقق مصالح الرؤساء. والرؤساء مستفيدين زي أبو جهل، وكهنة الصنم مستفيدين، فمن مصلحتهم إنه الناس يجوا يذبحوا عند الصنم، لأنه هذه ذبيحة بده يأخذها، هو الصنم بده يأكل، اللي بيوزعوا هاللحم على مين؟ على الكهنة وعيالهم وأصحابهم، والجزء الأكبر لمين؟ للرؤساء الكبار. فمن مصلحتهم الناس يظلهم يعبدوا الأصنام. شفتوا ليش هم بيعبدوا؟ هم عارفين إنه الحجر هذا ولا الشجرة هذه لا تضر ولا تنفع، لكن في مصالح من وراء هذه، لهذا السبب كانوا يعبدوا. الآن المصالح تتحقق من خلال الدول، الأحزاب، الأنظمة، وبالتالي بتلاقي الناس بيعبدوها، مش بيعبدوها بمعنى بيصلوا لها بصموها، لكن أنت لما تتبع منهج لزعيم معين لدولة معينة وتكسي منهج الله سبحانه وتعالى، أنت بتكون بتعبد هذا النظام. للأسف هذا الشرك أو هذه الصورة من الشرك البشرية اليوم واقعة فيها بكثرة. إني إذا لفي ضلال مبين. إذا أنا بدي أعصي الأنبياء هذول ورد عليكم، أنا بكون ضليت، ومش ضلال عادي، ضلال مبين، ضلال قوي. إني آمنت بربكم فاسمعوا، خلص اسمعوا، أنا أعلنتها، آمنت بالله سبحانه وتعالى اللي هو ربكم وربي، وبالتالي هو عمل مفاصلة بينه وبينهم، وأعلن إنه ليس على شرعهم وعلى دينهم، إنما على دين هؤلاء الرسل. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. مباشرة انتقل السياق لموته، وما ذكر في فجوه في السياق هنا، تركها لعقل السامع. اللي صار انه هذول القبيلة او القرية قتلوه ورجموه، بلشوا بالرجم فيه، فمات مرجوما في كثير من الروايات. فطبعا وين بده يروح؟ عند الله سبحانه وتعالى، كل الأرواح تصعد إلى الله، فربنا بده يكرمه وأراه مقعده من الجنة، وقال له، يعني بمعنى قالت له الملائكة تفضل وادخل الجنة، هذا مقعدك فيها. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلموا، يا ليت، اتمنى إنه قومي بيعلموا وضعي وشو ربنا كافأني، يا ليت إنهم سمعوا كلامي، بتحصل على قومه يعني. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت يعني أتمنى لو أنهم قومي بيعلموا حالي، بما غفر لي ربي، غفر لي كل ذنوبي وجعلني من المكرمين، كرمني الله سبحانه وتعالى. والله يكرمك في الجنة بحسب أعمالك، وأعلى مراتب الجنة هي الفردوس الأعلى، وفيها الأنبياء والصديقين والشهداء من كل الأمم، وتحتها درجات، فالجنة درجات والنار دركات، أعاذنا الله منها. أقل واحد في الجنة كما ورد في الروايات الحديثية، هو أقل واحد كأغنى ملك على الأرض، اضرب في عشرة، عشر أضعاف أقل ملك على الأرض. في كثير مليونيرية، وصار يتجاوز المليونير، صاروا يسموهم ملياردير، يعني المليار اللي هو ألف مليون. وفي اليوم صار جديد طبقة اسمها تريليونير، أول واحد وصلها قبل الأيام اسمه إيلون ماسك صاحب ترامب، اللي هو صاحب شركة تسلا للسيارات، وعنده حتى شركة فضاء اسمها سبيس إكس، واشترى تويتر وسماه إكس، يعني رجل ملياردير. هذا عنده تريليون دولار، شو تريليون؟ ألف مليار، يعني مليون مليون، يعني لو كل ساعة أنفق مليون دولار على حاله تا يموت بيخلصنش. طب مش بده في الإنسان هالكد هالثروة؟ يعني أنا مستغرب، يعني ليش بيكون حريص وبيضيع دينه؟ طبعا هو بيضيع كل مبادئ دينه، أجا زار إسرائيل في الحرب هذه الأخيرة وأعلن تضامنه معها، شايف شعب بتقتل قاعد، وأعلن تضامنه مع الدولة اللي بتمارس الإبادة الجماعية، فهو بايعها يعني. فشو بده يغني عنه كل هالثروة هذه؟ عليكم السلام، كل هالثروة اللي امتلكها في الدنيا. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وكنا سابقا بأن الله سبحانه وتعالى في الجنة يكرم المؤمنين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني أي شيء موجود في الدنيا أو مش موجود ربنا بكرمهم فيه، يعني في اختراعات جديدة ربنا بكرمهم فيها. وأعلى شيء أنه بسألهم يا عبادي قد رضيت عنكم، فهل رضيتم عني؟ تصور أنه ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقك بقول لك راضي أنت هيك مبسوط، شو بدك أعلى من هيك؟ ويتجلى عليهم الله سبحانه وتعالى بنوره فيروه ويرونه، ويراهم ويرونه. فما أوتوا نعيما أعلى من رؤية الله سبحانه وتعالى ونظرهم إلى الله، بنسوا الطعام والشراب والنساء اللي حواليهم وبظلهم ينظروا إلى الله سبحانه وتعالى لشدة رضاهم وانبهارهم حتى يحتجب الله سبحانه وتعالى عنهم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. بالعادة إنه لما بده ربنا يهلك قوم بنزل جنود من السماء بضربوهم زي أصحاب الفيل، بيعملوا فيهم خسف إلى آخره، لكن هذولا كانوا من الهوام والمذلة، بحيث إنه ربنا سبحانه وتعالى ما نزل الكثير من الجند ليهلكوهم بعدما فقد اليأس منهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم صيحة، نزل جبريل بس قتلهم فقط بالصيحة، الصوت يعني. وهل الصوت يقتل؟ الصوت قد يقتل إذا بلغ شدة معينة، يعني أذنيك بتحمل لحد معين، إذا زادت الشدة عن هذا الحد مباشرة بصير تلف في الدماغ. ولذلك كانت إحدى طرق الإعدام إنه يجيبوا اللي نحكم عليه بالإعدام يحطوه في غرفة ويجيبوا جرس ضخم ودكوا هذا الجرس بصوت عالي مباشرة، كأنه بصير عنده شرط في الدماغ وموت. فهذه إحدى طرق الإعدام. فلهوانهم على الله سبحانه وتعالى لم ينزل إليهم كتيبة من الملائكة أو جنود من السماء، إنما وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، يعني بيستاهلوش ننزل عليهم، إن كانت إلا صيحة واحدة، صوت واحد، صيحة واحدة، فإذا هم خامدون. خامد يعني زي الميت، خلص صاروا ميتين زي النايم. كيف بيكون خامد؟ بس النفس بتحرك فيه، هذولا انتهوا. يا حسرة على العباد. الحسرة يعني هي الندم، هي النتيجة غير المتوقعة بالهلاك. ممكن أنت يفوتك صفقة معينة تتحسر عليها، ممكن تفقد عزيز تتحسر عليه. الله سبحانه وتعالى طبعا لا يتحسر على العباد، هو يغضب منهم إذا عصوا ويفرح منهم إذا تابوا، ولكن هنا يعني بده يقول لنا رب سبحانه وتعالى إنه وصلوا لمرحلة يتحسر عليهم. الناس اللي حواليهم واللي سمعوا في قصتهم بتحسروا عليهم على مصيرهم. كم تركوا من جنات وعيون ونخل طلعها هضيم، يعني تركوا كل هالكنوز وراهم وماتوا بصيحة واحدة. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كثر في البشرية إنه يرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء للبشر ومع ذلك معظمهم يكذبون البشر، يكذبون الرسل. المذكورين في القرآن من الأنبياء والرسل 25، في بعضهم تفصلت قصصهم زي موسى وبعضهم مثلا زي إدريس ذكر اسمه، لكن هل هذا هو عدد الرسل؟ لا، بيقولوا علماء التاريخ والأديان إنه ربنا سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. عدد الأنبياء اللي نزلوا على البشرية قبل محمد 120,000، شوف عدد كبير، ومع ذلك معظم الشعوب والقرى كذبت هذا الرسل فاستحقت الحسرة. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. واللي بيزيد من عذاب النفس عند الداعية أو النبي إنه مش بس بكذبوا بكله أنا والله مش مقتنع في معجزتك، رغم أنه معظمهم معجزات مادية، بصير يستهزئ، وهذا له أثر نفسي عند الداعية أو الإنسان المسلم. يعني لو واحد قال لك أنا مش مقتنع في كلامك بيظلها أخف من أنه يقعد يتهز عليك. وسمعناها كثير من ناس للأسف الله يهديهم بالناس ندعي لهم غير هيك. شوف المشايخ تعين طبيخ، اطلع كيف مبهدل في اللبس، اطلع كيف اللواعي اللي لابسها، بصير يتهزى على مظهره. طب انت شو بدك في مظهره؟ انت خذ كلامه. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ طب يا إنسان اعتبر في مصير الأمم اللي قبلك كيف ربنا أهلكهم، ليش أنت ما تأخذ عبرة؟ زي ما قال الجاهل من لا يعتبره إلا بنفسه، أو لا يعتبر حتى مرات بنفسه، والعاقل من اتعظ بغيره، والجاهل من لم يتعظ إلا بنفسه. تصير معاه المصيبة تمنه بجوز يأخذ عبرة، أما الإنسان العاقل بيشوف غيره شو صار معه وما بيكرر خطأه. فربنا بيقول هنا ألم يروا، يعني يشوفوا بعين البصيرة كم أهلكنا قبلهم من القرون. القرون كنا السلام هي جمع قرن، وهو الأمة التي تعيش في القرن، القرن اللي هو 100 سنة. فهنا فيها بسموها استعارة مكنية، استعارة القرون بمن سكن في هذه القرون. أنهم إليهم لا يرجعون، في منهم حدا رجع؟ ما حدا شجع يخبرهم، لكن احنا شفنا آثار تدميرهم. إذن بما أنه ولا واحد منهم ظل، كلهم ماتوا القرون السابقة الأمم السابقة، ليش احنا ما نعتبر في مصيرهم؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا حرم عليها الإبادة الشاملة، أنه كانوا يعني زي الأمم السابقة ينجو الرسول أو النبي واللي معاه المؤمنين ودمر البقية. هذا حرمه الله سبحانه وتعالى على أمة محمد، ولكن جعل بأسها بينها. كيف يعني؟ بصيروا يتكاتلوا مع بعض، يدكوا في بعض، البأس بينهم، مش بأسهم على عدوهم، بأسهم بكون بينهم. يعني زي ما صار في التاريخ، كانت الخلافة العباسية عاشت 600 سنة، أول 300 سنة منها كانوا الخلفاء الأقوياء زي أبو العباس صفاح وهارون الرشيد، بعدهم صارت تضعف الدولة. كان في دولة منافسة، لأنه المجتمع أو الدنيا بتحبش الفراغ، بتضعف دولة بتقوى دولة ثانية. دولة في منطقة بسموها خوارزم، دولة الخوارزمية، خوارزم عاصمتها وتقع حاليا في منطقة أفغانستان وشمال إيران وأفغانستان، هالمناطق هذيك. لما بلش الغزو المغولي والتتري من تترستان ومنغوليا يجي على العالم الإسلامي، طبعا هم هذول الخوارزميين أقرب للتتار من العباسيين اللي كانوا وين؟ في العراق في بغداد. فبلشوا فيهم. هل العباسيين أو الخلافة العباسية اعتبرت باللي بصير؟ لا، بالعكس، قالوا هذول بما إنهم منافسين الله لا يردهم، خليهم التتار والمغول يفنوهم. طبعا المغول ما فيش دين ولا أخلاق، كانوا يمشوا بالرعب. كيف يعني؟ يجوا على قرية يقتلوا الرجال ويغتصبوا النساء ويجيبوا اللي ظل ويحركوهم بالدور اللي هم فيها. فالكرة اللي حواليهم أول ما تسمع إنه المغول أجوا عليها خلاص يصير فينا زي دولة زي مدينة خوارزم اللي هي العاصمة. لا، أجوا على بخارة، بخارة برضو اللي هي منها البخاري، الإمام البخاري كانت في هذه الدولة. كان لهم جنكيز خان اللي هو زعيم تاع التتار، قال لهم اسمعوا، إذا بتقاوموا ناش اللي بيقاوم ناش نعطيه أمان، ومش بس هيك بنعطيه الأمان بتطبش فيه، بس نقضي على اللي بدهم يقاومونا بنسلموا البلد هو يحكمها. فانقسموا أهل بخارة لقسمين، قسم وافق ما طلبوا جنكيز خان وقالوا لهم احنا معاكم متعاونين معاكم، وقسم ثاني قالوا لا، احنا كيف نستبيح في بلدنا يصير فيها زي ما صار في خوارزم. فرفعوا الأمر لمين؟ لجنكيز خان، الجماعة الأولى اللي تعاونوا، وقالوا له مش راضين الجماعة هذول، قال لهم قاتلوهم انتوا قبل ما أوصلكم أنا، بدكم تخلصوا عليهم. فصارت حرب طاحنة بين سكان نفس سكان المدينة، بين المتعاونين وبين المقاومين. للأسف أعطاهم سلاح، تغلبوا العملاء خلينا نسميهم أو المنافقين أو المتعاونين، تغلبوا على اللي بدهم يقاوموا الغزو التتري. فراحوا لمفرحانين لجنكيز خان، قالوا له هاي أمنا لك الوضع، لبدناهم ما خذوش معنا غلوة، يلا تفضل أعطينا اللي. قال لهم أنتوا بتتأمنوا أنتوا، إذا إخوتكم خنتوهم بدكم تكون فيكم خير إلي يعني أنا؟ طيب شو المطلوب؟ هاتوا هالسلاح اللي معكم. سلموا سلاحهم وجمعهم وبلش حن فيهم وقتلهم بإيده. فالنص الأول انقتل بإيد إخوانهم، والنص الثاني انقتل بالتتار والمغول. فلاحظ كيف لما الأمة الإسلامية تكون ما هيش على كلمة واحدة، كيف أعدائها بيكون بأسهم بينهم شديد. فأمة محمد عقابها لما تبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى أن يجعل عقابها بأسهم بينهم شديد، يعني عقابها على يد جزء من أبناء الأمة نفسهم. وإحنا نشوف في التاريخ كيف صارت بلاوي وحروب أهلية، وبتلاقي سنة وشيعة وطوائف يتكاتلوا مع بعض. طبعا خوارزم منها العالم الخوارزمي اللي يسمى نسبة إلى المدينة هذه، اللي هو نظرياته في الجبر والهندسة تدرس في ودرست في الجامعات الغربية، ونسبت النظريات الهندسية اللي قائمة عليها الذكاء الاصطناعي حاليا، بسموها بالإنجليزي ألغوريثم. ألغوريثم شو معناها؟ هي تحريف من كلمة خوارزم. ألغوريثم يعني خوارزمية، حتى بالعربي بنقول حط المبادئ الأساسية، الأسس اللي قام عليها علم الرياضيات والهندسة اللي يستخدم حاليا في الذكاء الاصطناعي. للأسف احنا ضيعنا هذه العلوم وغيرنا استفاد منها. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، جميعكم أيها المسلمون أيها الكافرون المكذبين المصدقين سترجعون إلى الله سبحانه وتعالى، ويوفي كل إنسان بما عمل. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، يعني يحضرهم الملائكة يوم القيامة بعد الموت. ثم انتقلت الآيات إلى بيان عظمة الله سبحانه وتعالى في الكون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. بدأت الآيات تتحدث عن معجزات الخلق، والتي تدعو الإنسان إلى الإيمان بالله خالق هذا الكون ومنزل هذا الكتاب. إن شاء الله في اللقاء القادم إذا ربنا أعطانا العمر نستعرض هذه الآيات في الكون التي تشبه آيات الله في كتابه، ونأخذ العبرة منها بإذن الله سبحانه وتعالى. كما عودناكم نجيب في آخر اللقاء على بعض الأسئلة. وردنا سؤال من أحد الإخوة عن معنى الولاء والبراء في الإسلام، يكثر الحديث، علماء العقيدة بتحدثوا فيه. باختصار شديد حتى لا يدركنا الوقت، الولاء هو أن التعاون والتنسيق مع الجهة اللي بتواليها، والمسلم بده يوالي مين؟ المسلمين. والبراء معناها أن تتبرأ من الجماعات أو الدول أو الحركات الفاسدة المفسدة. إذا توالي المسلمين الصالحين وتتبرأ من الجماعات الفاسدة. من أمثلتها قبل هيك حكم الله سبحانه وتعالى فيها، قال عن المؤمنين: ومن يتولهم، يعني أيها المسلمون، ومن يتولهم منكم أنتم المسلمين فإنه منهم. فإذا مسلم من المسلمين، فمن يتولهم منكم بروح بوالي أعداء الله، بقاتل معهم بتعاون معهم، خرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ما عاد إله في الدين إيش حتى لو بصلي وصوم ولحيته نص متر. من الأمثلة اللي موجودة حاليا في المسلمين وتناقض مبدأ الولاء والبراء اللي هم الدروز وبعض البدو. الدروز جابوا دين جديد، في سني وفي شيعة، هذول مذهب ثالث، لا هم سني ولا هم شيعة، يوالون الدولة التي يعيشون فيها. بتلاقي دروز سوريا مثلا عايشين مع مين أو بيوالوا مين؟ الدولة السورية. دروز إسرائيل بيقاتلوا مع الجيش الإسرائيلي. هذا حتى لو ادعى أنه مسلم، سيب انحراف العقيدة على جنب، يخرج من الدين ولا حظ له، وإن شهد الشهادتين وصلى وصام. نفس الإشي مثلا بدوي مسلم موجود منهم، بتروح انت كان في منهم ينشر صورته وهو قاعد بقتل في الأطفال في غزة، شو ضل لك من دينك؟ هين انطبق عليه مبدأ الولاء والبراء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالأمر خطير، يخرج الإنسان من الدين حتى لو زعم أنه مسلم، وكما كنا لحيته نص متر ودشداشته مرتفعة ومنظره منظر إسلامي، وبصلي وبصوم اثنين وخميس وبحج كل سنة وبيعتمر كل شهر، خرج من الدين ولا بتنفع لا صلاته ولا صيامه لمجرد أنه ولا أعداء الله. ومن يتولهم منكم أيها المسلمون فإنه منهم، صار كافر. هذا الأمر للأسف كثير من المسلمين ما بفهموه أو ما بتعاملوا فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وأنتم كذلك.